السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 14 من لقاءات هذه الدورة من أين نبدأ؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد بلغنا قول الشيخ حفظه الله ثانيا الصلاة. ثانيا كانت أولا القرآن الكريم. ثانيا الصلاة. ومعلوم أن الصلاة هي الركن الأول من الأركان الأربعة العملية الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الركن في العلميات في الاعتقاد. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو والحج وصوم رمضان. لكن في كل الروايات الصلاة أولا، الصلاة أول أركان الإسلام الأربعة العملية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، وفيه الصلاة عمود الدين. قال: ثانيا الصلاة. وبالصلاة صعد رجل إلى قمة الثواب والأجر، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم فيه: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي رواية: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. قال: الفرائض، هذه رقم واحد. ثم قال بعد قليل: النوافل، وجعلها رقم اثنين. ثم قال: القيام، وجعلها رقم ثلاثة. إذن الكلام الآن في الصلاة في ثلاثة فروع: الفرع الأول عن الفرائض، والفرع الثاني عن النوافل، والفرع الثالث عن قيام الليل خاصة وهو من النوافل. قال: الفرائض. ولماذا بدأ بالفرائض؟ البداية تكون بالأصل، والأصل هو الفريضة، وتكون بالأهم، والأهم هو الفريضة، وتكون بالأولى، والأولى هو الفريضة. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، من آذى لي وليا، هذا معناه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. ثم بين كيف تكون الولاية، فكان أول ما قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالبداية بالفرائض. فإذا كانت الصلاة رأس أركان الإسلام، فإن رأس الصلوات صلوات الفريضة، الصلوات الخمس: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، يعني تتكرر كل يوم وليلة. وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع في القرآن مجتمعة، في مواضع في القرآن جمعت الصلوات الخمس كلها مجتمعة. قال الفرائض: ألف، أصلح صلاة الفريضة أولا. طبعا هو يفترض أن الإنسان الذي يقرأ هذا الكتاب أو الذي يتعلم هذا المنهج يحافظ على الصلاة، فهو أولا يفعلها وثانيا يحافظ عليها، هو لا يتكلم معه في هذا، إنما يتكلم معه في إصلاحها. والإصلاح لا سقف له، لا سقف له، يتدرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يدخل الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فالإصلاح مستمر، كما إصلاح الإنسان لدينه مستمر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إني أجدد إيماني إلى الساعة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليبلى ليخلق كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم. وقد عتب الله تبارك وتعالى على المؤمنين بعد 4 سنوات فقط من الإسلام بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أصلح صلاة الفريضة أولا. فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى النوافل حتى يصلح الفرائض، فريضة أولا، يصلح الفريضة ثم بعد ذلك ينتبه إلى ما هو مهم وما هو أقل أهمية. هذا هو الترتيب الطبيعي في رعاية الأولويات وفي ترتيب الأعمال: الأهم فالمهم فالأقل أهمية. أصلح صلاة الفريضة أولا، كيف يصلحها؟ أولا بأن يحب الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الصلاة حديثين: لو أن الإنسان ظل يتفكر فيهما ويعمل بمقتضاهما لكان له فيهما الكفاية. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وأما الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قل ما شئت من أشعار الحب وكلمات الوجد وأناشيد العشق في هذه المعاني. أصلح صلاة الفريضة بأن تحب الصلاة، وكذلك بأن تحسنها، تحسن الصلاة، تسعى في الكمالات. الصلاة فيها أركان وفيها سنن وفيها هيئات، الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، فيها أفعال حسية وأفعال معنوية، فيها ظاهر وفيها باطن، فيها ألفاظ وحركات، وتحت كل منها معاني. مثل مثلا القيام والمطلوب فيه القنوت، أو عفوا فيها مقاصد كذلك، مثل القيام مقصوده القنوت، الركوع مقصوده التعظيم، السجود مقصوده الذل. فتقف على كل هذه المعاني التي ذكرناها وفوقها، فتحسينها وأيضا تعظيمها، فأن يتعرف الإنسان على مكانتها وعلى قدرها وعلى درجتها. وقد ألف إمام من الأئمة الكرام الكبار، الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، كتابا اسمه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة. فبحب الصلاة وبتحسينها وبتعظيمها، وكذلك بفهمها وفقهها، بالفهم. ولذلك القرآن الكريم دائما يعبر ويقول وأقيموا، لم يقل وأدوا، إنما يطالبنا بإقامة الصلاة وليس بأداء الصلاة. فالصلاة بدن وروح، فالإنسان يحتاج إلى أنه يضبط إيه؟ يضبط صلاته ويصلحها. أصلح صلاة الفريضة أولا، قال بالحرص على صلاة الجماعة، يعني عندما يتهيأ كل الذي قلناه للإنسان يبقى لسه فوقه أشياء أيضا، إنه يحضر الصلاة في جماعة. وحضور الصلاة في الجماعة يعني في المسجد، يعني في المسجد الجامع، يعني في المسجد الذي يقيم السنة، يعني في المسجد الذي يحافظ إمامه على التقوى والورع، يبقى في المسجد الذي يأمه كثرة من المصلين، يبقى في المسجد الذي يقيم الصلاة إقامة تامة كاملة. كل هذا يذكره العلماء في كتب الفقه وغيرها. ينشد الإنسان كل هذا، حتى إنه لا ينشد الإمام الذي يقرأ بخشوع ويترك غيره، والإمام حسن الصوت ويترك غيره، والإمام الذي يجدد في القراءة ويترك غيره، وهكذا، والإمام المعروف بالصلاح والجماعة من الناس المعروفون بالصلاح بعيدا عن من سواه. أصلح صلاة الفريضة أولا بالحرص على صلاة الجماعة في المسجد، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل في بيته وصلاته في سوقه، حتى لو كان في العمل، حتى لو كان في جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام. وده من باب إصلاح الفرائض، ومن باب الاستمرار على صلاحها، وهذا مطلوب وهذا مطلوب، الإصلاح والاستمرار على الإصلاح، حيث يعود الإنسان نفسه على الاستمرار على هذا الإصلاح. شوف الترتيب: أن يصلي، أن يصلح صلاته، أن يصلي في جماعة، أن يصلي في المسجد، أن يداوم على ذلك، لا قبلها أن يدرك تكبيرة الإحرام، بعدها أن يداوم على ذلك. شوف كل هذا. من صلى لله 40 يوما في جماعة، كل يوم 5 صلوات في 40، 200 صلاة، في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام. وبعض العلماء الذين يتكلمون في السلوك والعادات والتقاليد ويقولون لو أن الإنسان حافظ على عمل من الأعمال 21 يوما يصير هذا العمل عادة له ويسهل عليه أداؤه. ولأجل هذا كان فيه الصيام والقيام 30 يوم، فأربعين يوم هذا تعويد أصلا الوصول إليها كما سيأتي الآن، الوصول إليها نفسه تعويد. فكيف بما إذا أدركها الإنسان فما بعد ذلك؟ ما أدرك بما بعد إدراكها؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة في الآخرة وبراءة في الدنيا. براءة من النار يبقى هو من أهل الجنة، وبراءة من النفاق يبقى هو من أهل الإيمان الصادق الخالص الحق. ويتدرج الإنسان في الوصول إلى هذا بمشقة، كما قال حاول تحقيق هذا الحديث. وكلما فاتتك تكبيرة الإحرام فابدأ الأربعين مرة أخرى من الأول. وده أمر يستدعي أن الإنسان يعرف المكان الذي يتردد عليه في خلال هذه المدة، ما واقعه، كم ينتظر أهله، هل يحتاج إلى أن يستعد قبل الصلاة قبل دخول الوقت، أم يكفيه أن يستعد بين الأذان والإقامة، وماذا لو أنهم تعجلوا مرة فخالفوا عادتهم، يبقى عامل سبيل للاحتياط. كل هذا يمكن أن يحافظ عليه الرجل، ويمكن أن تحافظ عليه المرأة، ويمكن أن تجعله المرأة في وقت الفضيلة في بيتها، تصلي في جماعة مع بعض من في البيت وتصلي في وقت الفضيلة اللي هو وقت أول الصلاة بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان مباشرة، بما يسع أسباب الصلاة فقط، هو الوضوء، اللباس، ستر العورة وغيرها، الاستعداد للصلاة، صلاة ركعتين، هذه كلها أسباب الصلاة التي ينشغل بها الإنسان. ثم يصلي الصلاة نفسها، ركعتين الصبح، أربعة الظهر، ثلاثة المغرب، أربعة العصر، أربعة العشاء، بمجرد ما ينتهي انتهى وقت الفضيلة. قال حاول تحقيق هذا الحديث، وكلما فاتتك تكبيرة الإحرام فابدأ الأربعين مرة أخرى من الأول. في استعداد للصلاة ينقسم إلى قسمين، استعداد ذهني واستعداد عملي. استعداد الذهني، العقل مشغول بالصلاة، استعداد العملي هو الأشياء التي ذكرناها الآن، عارف المسجد الأذن بيأذن إمتى، والمسجد بينتظر قد إيه ويقيم الصلاة، وبينه وبين المسجد قد إيه يحتاج يتوضأ قبل ما يذهب، ولا يؤذن عليه في المسجد، ولا يذهب بين الأذان والإقامة، هذا الاستعداد العملي. وهناك أيضا استعداد بالفعل واستعداد بالترك. استعداد بالفعل هو إنه هو يأخذ أهبته لهذه الأشياء ولغيرها بحيث إنه هو يحقق هذا. والاستعداد بالترك إنه يقطع الشواغل ويقطع المعازير ويقطع على النفس والهوى الطريق حتى لا يضلانه. وفي كتاب 33 سبب للخشوع في الصلاة أسباب تتعلق بهذا الأمر، بهذه النقطة التي نتكلم فيها، يحسن أن يراجعها الإنسان الذي يرغب في إدراك هذه الفضيلة. قال: احرص على الوضوء، يعني في البيت، والوصول إلى المسجد، وكما قلنا يختار الإنسان المسجد ويختار المصلين ويختار الإمام، فاختار المسجد فيذهب إلى المسجد الذي فيه سكون، الذي فيه هدوء، ويختار جمهور المسجد الذي يعين على الصلاة ويدفع الشواغل، ويختار الإمام كما قلنا الصالح المتسنن الذي يخشع وراءه، الذي يعطي الصلاة حقها ومستحقها. احرص على الوضوء والوصول إلى المسجد مبكرا، وده سبب من أسباب الخشوع، كما أنه سبب من أسباب إدراك الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام. عادة الإنسان إذا ذهب إلى المسجد أنه إذا دخل من الشارع إلى المسجد فدخل الصلاة، صلاة الجماعة مباشرة، إنه لا يخشع في أول ركعة، وربما تفوته ركعتين، بخلاف من يكون في داخل المسجد ومن يصلي الركعتين ثم يدخل بعد ذلك في الفريضة. ركعتين دول مثل الصدادات أو ما يمتص الصدمات ويقطع العلائق والشواغل. ولذلك كل الصلوات قبلها ركعتان أو أكثر، اللي هي السنة القبلية، بخلاف ما بعد الصلاة. لا، مش كل الصلوات بعدها سنة بعدية، يعني عندي صلاة الصبح ليس بعدها سنة بعدية، صلاة العصر ليس بعدها سنة، في السنة بعدية، لكن في الصلوات في السنن القبلية، لا، السنة القبلية حاضرة في كل الصلوات، قبل الصبح ركعتين، وقبل الظهر أربعة، وبعد الظهر وقبل العصر أربعة أو ركعتين، وقبل المغرب ركعتين، وقبل العشاء ركعتين. لماذا؟ لهذا السبب الذي أذكره والله أعلم. يقول: احرص على الوضوء والوصول إلى المسجد مبكرا، فإنه مهم لصلاح قلبك. فهذا مما يفرغ القلب من الشواغل، ويصون القلب من العوائق، ويصل القلب بالله باكرا، فإذا دخل في الفريضة انتفع بها كلها. قال: احرص على الصف الأول خلف الإمام. الصف الأول له فضيلة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا عليه، يعملوا قرعة، لاقترعوا عليه، استهموا عليه. صف الأول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. احرص على الصف الأول خلف الإمام، وكذلك على ميمنته، هي أفضل من الميسرة، فإنه أدعى للخشوع وحضور القلب. إذا حافظ الإنسان على الحضور مبكرة يمكنه أن يدرك هذا بسهولة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: اطرد الشواغل، ما يشغل الإنسان. ومن عجيب إن الإنسان يعمل لنفسه بعض الشواغل في هذا الأمر، يعني يتسبب فيها لنفسه، كمثل مثلا اللي هي تضع مثلا القدر في الطبيخ على فيه الطبيخ على النار وتصلي وقلبها مشغول به، مثل الذي يعني لا ينبه من حوله ويدخل في الصلاة فيظل هذا ينادي عليه وهذا يكلمه وهذا يشغله وهذا يتكلم عنه، مثل الذي يدخل أصلا على جماعة يعبثون ويتكلمون ويلهون وحركتهم كثيرة ويصلي إلى جوارهم، هذا جلب لنفسه الشواغل. أقول اطرد الشواغل وفرغ قلبك. وهنا كما قلت يعني نرجع لكتاب 33 سببا وسنجد فيه كثيرا من هذه الأمور. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما تعجل في صلاته بسبب الولد الذي كان يبكي وقال يعني أنا أشفقت على أمه من أن الصبي يبكي، الأم متعلقة به، الصلاة تقريبا أتنشغل الأم بعامل الأمومة يعني، وأنشغل الكل كذلك بالتساؤلات وبالصراخ، وتساؤلاتهم عما يحدث وصراخه شغله يشغلهم كذلك. فهذه المسألة مهمة إن الإنسان ينتبه لموضوع طرد الشواغل وتفريغ القلب. قال: واستشعر حلاوة الإيمان. واستشعر حلاوة الإيمان، لمن له حلاوة؟ الإيمان له طعم، الإيمان له مذاق، والصلاة من الإيمان، بل سماها الله تبارك وتعالى في القرآن إيمانا، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فيستشعر الإنسان الحلاوة والقرب، ويدرك الإنسان النعيم وطعمه، ويتذوق الإنسان أقواله وأفعاله وأحواله في الصلاة. قال: واجعل الصلاة قرة عين لك، كما قدمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: أذكار الصلاة مهمة. الأذكار بعد الصلاة، الإنسان يجلس في مكانه ويقول الأذكار ولا يفرط فيها ويتعلم أنواعها، فإن تعلم أنواعها يوقفه على الطويل والمتوسط والقصير، فإذا كان على عجلة من أمره يكتفي بالقصير، إنه هو يقولها 11 11 10 10، ويتعرف على المتوسط 25، تعرف على الطويل اللي فيه 33، هكذا. وهذا التنويع مفيد من جهات أخرى، ففيه إحياء للدين، وفيه إحياء للقلب، وفيه تذكير بالسنة، وفيه إدراك للعمل بالصفات كلها، زيادة أجر، ففيه فوائد كثيرة. فيه الفائدة التي ذكرناها أيضا، نعرف الطويلة والمتوسطة والقصيرة ليعمل بكل وقت حاجته إليه. أذكار الصلاة مهمة، تدبرها والعلماء نصوا على أن الأذكار تتدبر مثلها مثل القرآن، ومثلها مثل الأحاديث. ذكر ذلك العلماء في كتب الفقه، أن يتدبر الإنسان الأذكار ويستخرج المعاني منها. يقول: وابحث عن معانيها، حتى هم يفرقون بين من يقول الذكر من دون أن يعرف معناه، ويقولون هذا يأخذ أجرا لكن يأخذ الأجر العام، لكن الأجر الخاص، الأجر الأعلى، هذا لا يكتب إلا لمن فهم الذكر وردده على أساس من هذا الفهم. أما اللي هو بيقول سبحان ربي الأعلى ولا يدري ما معنى سبحان ربي الأعلى، والذي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كذلك كذلك. قال: أذكار الصلاة مهمة، تدبرها وابحث عن معانيها وافهم ما تقول واستحضر معنى ما تدعو به. كل هذه الأذكار وكل هذه الأوراد هي أدعية، حتى ما ليس فيه دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ليس فيها دعاء، ليس فيها طلب، ليس فيها رجاء، ليس فيها نداء، ليس فيها توجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إنما هي على حسب ما جاء في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من خلقي. وكما ورد كذلك في كلام الشعراء، أمية بن أبي الصلت كان ينشد في حق عبد الله بن جدعان الكريم الجواد العربي المعروف، فكان يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مش محتاج يسأل، يكفي أن يثني عليك. فهذا من هذا، فأذكار فيها ثناء على الله، تتضمن طلب دعاء، الطلب فيه واضح. هذا كله مما يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. بعدين الإنسان في صلاته وبعد صلاته يناجي ربه، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فيه التفات بالوجه والتفات بالقلب، فينتبه الإنسان لمثل هذا. ولذلك في الفاتحة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إيه الكاف دي؟ ما معنى الكاف؟ الكاف هذه لا تستعمل إلا في الخطاب. إياك خطاب لحاضر، أما المتكلم بيقول إياي، والغائب بنقول عليه إياه، لكن إياك حاضر مخاطب يسمعك يراك. فمثل هذا في الأذكار: اللهم أنت أنت، هكذا. قال: أذكار الصلاة مهمة، تدبرها وابحث عن معانيها وافهم ما تقول واستحضر معنى ما تدعو به. ثم قال: تدبر ما تتلو من القرآن في الصلاة. يبقى محتاج المحاولة اللي قلنا عليها قبل يوم، وهي محاولة فهم القرآن الكريم. يكون عند الإنسان تفسير من التفاسير المختصرة ويذاكرها، يذاكر هذه النسخة أو هذا التفسير حتى يتعرف على معاني ما يقرأ، ويأتي بعد ذلك التدبر، تدبر ما تتلو من القرآن في الصلاة، فإنه أدعى لحضور القلب. فيمر على الآيات التي فيها الرجاء وقلبه ملؤه الرجاء، الخوف وقلبه ملؤه الخوف، الدعاء وهو يردد مع صاحب الدعاء دعاءه، وهكذا يتمثل كل حالة تتحدث عنها الآيات. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمر بالآية فيها ذكر الجنة فيسأل الله الجنة، وفيها ذكر النار فيسأل الله أن يعيذه من النار، ويمر بالآية فيها الاستغفار فيستغفر. قال فإنه أدعى لحضور القلب، ويبقى تواطأ الآن على القلب في التربية شيئان، القرآن والصلاة. واجعل قراءتك من المحفوظ الجديد، علشان إيه؟ تبقى مركز، ما تبقاش بتقرأ وانت حافظ وانت لاهي وانت ساهي وبالك بعيد مشغول بحاجة تانية. قال ولا تصلي بالعادة بسور محددة تكررها في كل صلاة لنفس الغرض، إنك أنت هتقرأ نفس السورة بنفس الطريقة وهتمر عليها كأنك ما دخلتها وما خرجت منها. فلذلك تحفظ حفظك الجديد وتقرأ به. وإذا كنت حافظ خلاص هتمر على القرآن كله، مش كل مرة هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والتين والزيتون وخلاص، أو آمن الرسول، أو قل يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفس الآيات نفس المواضع اللي يسموها مواضع الناس المستعجلة دي. تمام. طيب يتبقى لنا الكلام على النوافل وقيام الليل من الصلاة، نجعلها إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.